لكن البقيه موجوده في الجهاز البديل شنو
يشتغل هذا؟
اي
بس انا وزع الاوراق
اي لا باس هل تحتاج إلى أحسن تعز السيد ما أدري اسمه ولا شنو ما عندي أي وصل الكلام إلى الصفة الثالثة من الصفات التي تستفاد من الآيات القرآنية ما يشتغل هذا في إنارة هنا بس ما يشتغل وصل الكلام إذن إلى الصفة الثالثة من الصفات التي تعتبر في الإمام والإمامة حاصلها أن الإمامة منصب لا يعطى إلا بعد النجاح في الامتحان والاختبار وهذه الخصوصية وهذه الخصوصية يدل عليها قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إن شاء الله سوف يأتي عند البحث التفصيلي عن آيات الإمامة أن الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان فنلاحظ في هذه الآية الشريفة أن الإمامة كمنصب رباني وجعلي أعطي لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد إتمامه للكلمات التي ابتلاه الله بها الآن ما هي هذه الكلمات؟ وما هي هذه الابتلاءات هذا بحث آخر سوف يأتي الحديث عنه مفصلا لكن ما نفهمه من هذه الآية الشريفة بوضوح أن الإمامة منصب لا يجعل اعتباطا وعشوائيا وإنما يجعل هذا المنصب بعد المرور بالابتلاء والامتحان والنجاح وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فجاءت النتيجة قال إني جاعلك للناس إماما ولعل الوجه في احتياج الإمامة إلى ابتلاء وامتحان وتمحيص لكي يعرف الناس أن هذا المنصب لا يستحقه كل أحد وليعرف الناس أن هذا المنصب إنما يعطى لأهله فالقضية وإن كانت كما ذكرنا في البحوث السابقة ترتبط بالجعل الإلهي، لكن الجعل الإلهي يحتاج إلى أرضية مناسبة. ومن هنا لا يقال أنه لماذا الباري سبحانه وتعالى اختار فلانا إماما ولم يختار فلان آخر إمام. الجواب عن مثل هكذا سؤال أن الإمامة وإن كانت من المشعولات الإلهية لكنها لها ارتباط وثيق بنفس المجعول له الإمام، فلا بد هذا المجعول له هذا المنصب أن يمر بامتحانات وابتلاءات وينجح بها، عندئذ تعطى إليه الإمامة. فهذا ما نستفيده من آية الإمامة في النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. بل يمكن أن يقال أن هذا الاختبار وهذا الامتحان من الأمور العقلائية الطبيعية. الآن لنفترض والي من الولاة أو مولى عنده عبيد، وأراد أن يعطي منصبا مهما لأحد عبيده، فلا بد من جهتين أن يمتحن هذا العبد. الجهة الأولى الجهة التي تبرر اختيار لهذا العبد دون ذاك، يعني مع قطع النظر عن اعتراض العبيد. أنا كمولى أريد أن أنتخب هذا العبد كإنسان عاقل حكيم، لابد أن يكون لدي مبرر لانتخاب هذا العبد فأمتحنه. فإذا نجح في الامتحان وامتاز عن غيره يكون لانتخاب ماذا؟ حكمة ومبرر. وللامتحان وللاختبار بعد آخر، وهي بالنسبة لنفس العبيد الآخرين، حتى يعرف أن هذا المنصب إنما أخذه هذا العبد بفعل قام به، بنجاح وصل إليه، باختبار أداه. فإذا للاختبار وللامتحان في حياتنا العقلائية هذان البعدان، البعد الذي يبرر فعل العاقل والبعد الذي يسكت الآخرين. وكذلك الباري عز وجل لا مانع من أن يسير على وفق هذا الأمر العقلائي، وهو سيد العقلاء، بأن لا يعطي هذا المنصب إلا بعد الامتحان، وإن كانت نوعية الامتحان الإلهي تختلف عن نوعية الامتحان البشري. فإذا هذا الأمر وهذه الصفة، صفة النجاح في الامتحان، ليس فقط تدل عليها هذه الآية الشريفة، بل لها جذور أيضا عقلائية. وربما يشير إلى ذلك ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية المفضل بن عمر والذي ورد فيها فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق. شوف ما قلنا عند العقلاء، الآن بينك وبين نفسك، يعني شوف الخطابات القرآنية وأحاديث أهل البيت عليهم السلام مطابقة للعقل. الآن تأمل، أنت عندك عدة أولاد تريد أن تعطي واحد منهم منصب من المناصب، خصوصا منصب له أثر على الآخرين. مرة لا تريد أن تعطي أحد أولادك امتياز، تعطي جائزة، هذا لا أثر له على الآخرين، تريد أن تعطيه منصبا له أثر على الأولاد الآخرين. فهذا يحتاج إلى أمرين،
إلى مجوز لأصل انتخابك لهذا الولد، هذا أولا، وثانيا إلى ماذا؟ إلى مجوز ومبرر يجعل الآخرين يعترفوا بحكمة هذا الانتخاب حتى يطيعوا ذلك الولد. هذا أمر عقلائي، وإلا لو جاء الوالد أو لو جاء السيد وانتخب واحد من عبيده هكذا عشوائيا، لا يكون من جهة نفس الفعل مبرر بالنسبة له، ولا يكون مبررا بالنسبة لعبيده. كيف يطيع هذا؟ على أي أساس انتخب؟ ومن هنا نجد أن هذه الرواية الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة، فتشير إلى البعد الأول، فيقول: فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق. هذا المبرر لنفس فعل الباري عز وجل لانتخابه لهذا الإمام دون ذاك. ثانيا، البعد الثاني: ولينظر إليه الناظر فيقتدي به، فيعلم من حكمة الله عز وجل أنه لم يكن أسباب الإمامة إلا إلى الكافي المستقل الذي كشفت الأيام عنه. كشفت الأيام عنه، يعني اختبر في هذه الأيام فكشفت عن استحقاقه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فإذا أشارت هذه الرواية إلى هذين البعدين. ففي الحقيقة هذه الصفة الثالثة التي نعطيها للإمام صفة عقلائية يوافق عليها العقل والعقلاء، ودلت عليها النصوص الشرعية كما تقدم. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة صفة الصبر. لا شك ولا ريب، هناك أحاديث في غاية الكثرة تؤكد على عنصر الصبر في الإنسان، وهو القدرة على التحمل، سواء كان في المصائب أو في الطاعات أو أمام المعاصي. ولذا ورد في بعض الروايات أن الصبر له عدة مراتب. واحدة من مراتب الصبر ماذا؟ الصبر عند المصيبة، ولعله من أهون مراتب الصبر. المرتبة الثانية للصبر الصبر على الطاعة. إذا تلاحظ كثير منا يبدأ بعمل، بعبادة من العبادات، البدء بها ليس كالصبر عليها. كثير منا لا يداوم، ولذا ورد في بعض الأحاديث: قليل يدوم خير من كثير لا يدوم. إذن الصبر على الطاعة مرتبة من مراتب الصبر. الثالثة الصبر على المعصية، أن يقف الإنسان يتحمل في مقابل الشهوات والغرائز، وهذه مرتبة ثالثة من مراتب صبر. ولعله يشير إلى هذه المراتب أيضا قوله تعالى: واصبروا وصابروا ورابطوا وكذا إلى آخر، واتقوا الله. المهم، الصبر هو القدرة على التحمل. نلاحظ الآن مع قطع النظر عن بحث الإمامة، الآيات الشريفة كثيرا ما ربطت بين الصبر وبين الصلاة. في سورة البقرة لوحدها يوجد آيتان تربط بين الصبر وبين الصلاة. هذا تقول الآية الأولى في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي آية بعد في سورة البقرة أيضا تقول: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تحليل هذا الشيء، لماذا الصبر وصلاة؟ الإنسان أمام الموانع الخارجية والداخلية يحتاج إلى عنصرين. العنصر الأول عنصر التحمل، عنصر التحمل، وهذا عنصر ذاتي يكون في داخل الإنسان، ويحتاج إلى عنصر آخر وهو عنصر الارتباط بالقدرة المطلقة. لا يستطيع الإنسان أن يواجه في هذه الدنيا المصاعب بمراتبها وأنواعها إلا بعنصرين: العنصر الداخلي وهي القدرة على التحمل، والعنصر الخارجي وهي الارتباط، وهو الارتباط بالقدرة المطلقة. ولعله إلى هذه الحقيقة يشير نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء: لو أن لي بكم من قوة أو آوي إلى ركن شديد. شوف، قوة هذا العنصر الداخلي التحمل، أو آوي إلى ركن شديد الارتباط بالقدرة المطلقة. الذي يوجد لنا العنصر الأول ما هو؟ الشيء الداخلي، الصبر. والذي يوجد لنا العنصر الثاني لابد من تقرب إلى تلك القدرة المطلقة، وأبرز مصادق التقرب هي الصلاة، فتجعل هناك ارتباط بين الضعيف وبين القوي، بين الفقير وبين الغني، وهي الصلاة. فلعله لذلك قرنت في الآيات الشريفة الصلاة بالصبر، وإن كان ورد في بعض الروايات تفسير الصبر بماذا؟ بالصوم، وهذا ليس تفسير مفهومي وإنما تفسير مصداقي. أحد مصاديق التي تؤدي إلى حصول القدرة على التحمل هو الصبر. فالإنسان في كدحه في هذه الحياة يحتاج إلى صبر، فكيف إذا كان إماما؟ فمن باب أولى، لعظم المسؤولية التي يتحملها الإمام، من باب أولى أن يتصف بالصبر بأعلى درجاته. ويمكن أن يستفاد ذلك صراحة من قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن مسبقا الإمام لابد أن يكون صابرا حتى تعطى له الإمامة. وحتى لو فرضنا أن هذه الآية غير موجودة في القرآن الكريم، مع ذلك نستطيع أن نثبت أن من صفات الإمام الصبر، ومن صفات القائد الصبر، لأن صفة الصبر متفرعة على الصفة السابقة. تحمل النجاح في الابتلاء والاختبار يحتاج في الدرجة الأولى إلى ماذا؟ إلى صبر. فثبتت الصفة الرابعة أن الإمام لابد أن يكون صبورا. إلى الآن هذه الصفات سوف تنفعنا في المستقبل، صفات الإمامة عندما نريد أن نطبق على المصاديق، هذه الصفات تنفعنا، ومن نفس القرآن استفدنا هذه الصفات. بعد ذلك نشرع في ذكر بعض الصفات الثانوية التي تتفرع على الصبر، لا نستفيدها من نفس الآيات التي تلوناها في أول بحث الإمامة. تلونا في أول بحث الإمامة كم آية؟ 14 آية. لا، نريد أن نخرج قليلا عن هذه الآيات لنرى أنه يتفرع عن صفة الصبر للإمامة صفات أخرى لابد أن يتحلى بها الإمام عليه السلام. الصفة الأولى من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإمام عليه السلام،
بل إذا تعطينا هذه الأوراق.
من الصفات الثانوية، وحينئذ يمكن أن تجعل كصفة خامسة من صفات الإمام، أن الإمام مهتدٍ. لا بد أن يكون الإمام مهتديا. ما هو الوجه في ذلك؟ يمكن أن نشكل دليلا لإثبات أن الإمام لا بد أن يكون مهتديا. ورد في سورة البقرة قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا يوجد صفة الصبر، لكن لم تربط في هذه الآية الشريفة بالإمام. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعد أن أثبت الباري عز وجل لهؤلاء الذين يمرون بالامتحان والابتلاء الإلهي، نقص في الأموال والأنفس والثمرات، أعطى البشرى للصابر على هذا الامتحان الإلهي، ثم قال: أولئك هم المهتدون. في البلاغة ذكروا أن تعريف المسند والمسند إليه في الجملة الإسمية يدل على الانحصار. شوف، أولئك معرفة، المبتدأ أولئك وهو معرفة، هم المهتدون الخبر أين هو؟ نعم، لا، الخبر المهتدون، الخبر هو المهتدون أيضا معرفة. وفصل بين المبتدأ والخبر بما يسمى بضمير الفصل، وأيضا ضمير الفصل من أدوات التي تفيد الحصر. فعرف جزئي الجملة مع توسط ضمير الفصل. تقول: زيد هو المنطلق. ما معنى زيد هو المنطلق؟ يعني غيره ليس بمنطلق، تدل على الانحصار. لو كان زيد منطلق وغير زيد أيضا ينطلق، كان يجب أن تقول ماذا؟ زيد منطلق، زيد منطلق، تدل على ثبوت الانطلاق لزيد، ولا مانع من ثبوته لشخص آخر. أما عندما تقول زيد هو المنطلق، فمعنى ذلك أن الانطلاق انحصر بزيد. هذه الآية الشريفة قالت: أولئك هم المهتدون، معنى ذلك أن غيرهم ليس بمهتدي. وثبت في الصفة السابقة أن الإمام من الصابرين، صابر في أعلى درجات الصبر، فيكشف ذلك أن الإمام هو المهتدي. فهذه صفة خامسة يمكن أن نثبتها للإمام عليه السلام. طبعا سوف يأتي في بعض الآيات الأخرى تثبت للإمام بالصراحة أنه مهتد بأمر الله، وهذا له بحث على حدة سوف يأتي التعرض له إن شاء الله. شوف، في اسم الإشارة ذكر، شوف الآن الترابط بين العلوم، الترابط بين العلوم كيف يتم. في اسم الإشارة ذكر أن إحدى النكات البلاغية للإتيان بالمسند إليه اسم إشارة للدلالة على أن ما ثبت لاسم الإشارة إنما ثبت له لأجل ما ترتب على المشار إليه. أعطيك مثال في القرآن الكريم. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. كم صفة للمتقين؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. بعد الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم يقول أولئك على هدى من ربهم. ماذا تفهم من أولئك؟ لماذا كانوا على هدى من ربهم؟ استعمل اسم الإشارة. هذه نكتة، شوف البلاغة جدا مهمة في فهم القرآن الكريم. النكتة في أن الباري عز وجل لم يقل فلان وفلان هم المهتدون، قال أولئك. ليه؟ ليدل على أن هذا الشيء الذي ثبت لأولئك إنما ثبت لهم باعتبار ما ترتب على المشار إليه من صفات، وهي ماذا؟ الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كذلك في هذه الآية الشريفة إنما استعمل اسم الإشارة للدلالة على أن هذه الصفة وهي الهداية إنما ترتبت عليهم لأجل ما ثبت للمشار إليه وهو وبشر الصابرين. واضح النكتة؟ ولذا في الحقيقة من يريد أن يتعمق في آيات القرآن الكريم عليه أن يضبط قواعد البلاغة، ليس فقط كضبط فني ونعرف القواعد، لا، كأن يحصل لديه أيضا ذوق في ذلك، وهذا يحتاج إلى ممارسة. وإلا كثير من الأمور ومن النكات القرآنية لا يمكن أن نهتدي إليها إلا بالاستعانة ببعض القواعد البلاغية. المهم، هذه الصفة الخامسة، وقد عرفت أن هذه الصفة تترتب على الصفة الرابعة وهي صفة الصبر. وين ذكرنا هذا الشيء؟ بعد ما طبقنا العبارة، إن شاء الله في تطبيق العبارة، لأن أصل المطلب واضح. الصفة السادسة التي هي أيضا من الصفات الثانوية التي تترتب على صفة الصبر هو أن الإمام محسن. لابد أن يكون الإمام من المحسنين. إذا كان الإمام صابرا فلا بد أن يكون من المحسنين. وهذه الصفة يمكن أن نثبتها عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى فرغنا عنها، وهو أن الإمام ماذا؟ صابر. أن الإمام صابر، فالمقدمة الأولى بمثابة الصورة، الإمام صابر. المقدمة الثانية أن كل صابر يكون من المحسنين. ماذا ينتج؟ أن الإمام من المحسنين. أما المقدمة الأولى فقد ثبتت سابقا. أما المقدمة الثانية وهي أن الإمام، أن الصابر من المحسنين، فدل على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومنها قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وكذلك الذين ينفقون في السراء والضراء والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه كلها مصادق للصبر، والله يحب المحسنين. فالصابر بنص هذه الآيات محسن، والإمام صابر فالإمام محسن. هذه الصفة السادسة التي يمكن أن نثبتها للإمام عليه السلام بشكل عام. الصفة السابعة أيضا من الصفات الثانوية التي تتفرع على الصبر، أن الإمام حبيب الله عز وجل. الآيات الكثيرة والروايات التي دلت على أن الله يحب الصابرين، والإمام صابر فالله يحب الإمام. طبعا هذه الصفة فقط من باب استنتاجها من القرآن الكريم، وإلا هي بديهية، فقط إنما ذكرناها لأجل الاستنتاج من القرآن، وإلا هذه الصفة في غاية الوضوح وفي غاية البداهة. هذه بعض الصفات الثانوية التي تترتب على الصبر. طبعا في التمرينات تركنا لكم تمرين أنتم تبحثوا عن بعض الصفات الثانوية الأخرى التي تترتب على الصبر. يمكن أن نستهدي إلى صفات كثيرة تترتب على ثبوت صفة الصبر ولو بوسائط. يعني الآن أنت ماذا ثبت؟ ثبت أن الإمام إذا كان صابر فهو مهتدي، حب. وإذا كان الإمام مهتدي ربما يثبت له صفات أخرى في القرآن الكريم. ثبت أن الإمام بما أنه صابر فهو محسن، قد يثبت صفات أخرى في القرآن الكريم للمحسن. ثبت أن الإمام بما أنه صابر فهو حبيب الله، قد يثبت في القرآن الكريم صفات أخرى لحبيب الله. فتترتب على الصبر ولو بواسطة الصفات الأخرى. هذا أحد التمرينات التي يحتاج إلى حل. صابر صابر أي هذا خطأ مطبعي، خطأ مطبعي. إن شاء الله عندما نقرأ التمارين نصححه. بل نقرأ هذا المقدار الآن. في أي صفحة؟ 25. الصفة الثالثة أن الإمامة لا تمنح لشخص إلا بعد نجاحه في الاختبار والامتحان، ويدل على ذلك تفريع جعل الإمام لإبراهيم عليه السلام على إتمامه للكلمات التي ابتلي بها من قبل ربه تبارك وتعالى. وأما المراد من الكلمات التي ابتلي بها فهو ما سيأتي الكلام عنه مفصلا عند تفسير الآية. والظاهر أن الحكمة من الابتلاء والامتحان هي أن يعرف الناس أن هذا المنصب لا يستحق إلا بشق الأنفس، وأن الله هذا البعد الذي يرتبط بالناس. أما البعد الآخر وأن الله لا يكل زمام الإمامة إلا إلى مستحقها. ولعله إلى ذلك يشير الخبر الذي رواه المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام الوارد فيه، فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق، هذا البعد الذي يرتبط بالله، ولينظر إليه الناظر البعد الذي يرتبط بالناس فيقتدي به، فيعلم من حكمة الله عز وجل أنه لم يكل أسباب الإمامة إلا إلى الكاف المستقل الذي كشفت الأيام عنه بخبره. الصفة الرابعة أن الإمام لا بد وأن يكون صابرا، كما يستفاد ذلك من قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وهذه الصفة تقتضيها وتدل عليها نفس الصفة السابقة، إذ أن النجاح في الاختبار والامتحان يحتاج إلى صبر وتحمل ليستطيع بعد ذلك القيام بالمهام الجسام الموكولة إلى الإمامة. بعد إثبات صفة الصبر للإمام نتمكن عن طريقها من إثبات صفات إيجابية أخرى له، منها الخامسة أنه مهتد، وذلك لأن الصابر منحصر بالمهتدي، كما يدل على ذلك قوله تعالى وأولئك هم المهتدون، على محل الشاهد، لكن إنما أتينا بتمام الآية ليتبين لك أن اسم الإشارة رتب الهداية لأجل صفة الصبر التي تقدمت. فإن تعريف الخبر وتوصيط ضمير الفصل يدل على الانحصار كما ثبت في علم المعاني. وأولئك هم المهتدون. شوف عندما تقول زيد هو المنطلق، زيد هو المنطلق، يدل على أن الانطلاق منحصر بزيد ولا يتعداه إلى غيره، لأن المقصور عليه في زيد هو المنطلق هو الخبر، هو المبتدأ للخبر. وكذلك في هذه الآية الشريفة أولئك هم المهتدون، يعني غيرهم، يعني غيرهم، غيرهم ليس، غير الصابر ليس بمهتدي. واضح؟ فالمهتدي منحصر بماذا؟ بالصابر. ماذا قلنا غير هذا؟ بل لأن الصابر، لأن المهتدي منحصر بالصابر، هكذا ينبغي أن يكون. فإن تعريف الخبر، شوف هذه توضحها، فإن تعريف الخبر وتوصيط ضمير الفصل يدل على الانحصار، يعني انحصار الهداية بالصابر كما ثبت في محله. ومنها السادسة، فهذه لا بأس أن تصحح، الخامسة أنه مهتد، وذلك لأن المهتدي منحصر بالصابر. ومنها السادسة أنه محسن، حيث إن القرآن الكريم وصف الصابرين بل وصف الصابرين بالمحسنين في مواضع متعددة. قال عز من قائل واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال أيضا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال أيضا الذين ينفقون في السراء والضراء والقاضمين الغيظة والعافين عن الناس. هذه كلها مصادق للصابر، والله يحب المحسنين. فهذا الذي كان من هذا القبيل أطلق عليه الباري عز وجل في هذه الآيات الثلاث أنه محسن، فالصابر محسن. وين؟ أولئك في آية الآية ولنبلونكم. خب الصلوات الرحمة، الصلوات الإلهية بمعنى الرحمة الإلهية، بل تأكيد نوع خاص من الرحمة، نوع خاص. إن صلاتي ونسكي ومحياي، الصلاة نسك، صحيح؟ خب هذا نوع من عطف العامي على الخاص، كما أنه في القرآن عندنا عطف خاص على عام، عندنا عطف خاص على وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إن صلاتي ونسكي، هنا أيضا يكون من هذا القبيل. هذا مصداق من مصادق الرحمة، أليس مصداق من مصادق الرحمة؟ السابعة أن الإمام حبيب الله لقوله تعالى والله يحب الصابرين. البقية تأتي بعد الاستراحة إن شاء الله.
إيجابية يعني.
إيه الآن بعد الآن سوف نقرأ.
نقرأ.
إيه بعد ما قرأنا. صفات إيجابية.
إيه
يعني في مقابل الصفات السلبية.
ماكو في صفات سلبية. ماكو في صفات سلبية عند الإمام.
إيجابية بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الذي قرأته في العقائد. يعني ليس تسلب أن لا يكون ظالم، أن لا يكون ظالم هذه الصفة ماذا؟ سلبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيخ هادي. قبل أن نتابع في بقية الصفات، يوجد في صفحة 27 تمرينات، عبارة عن تمرينين. لا أدري الإخوان لاحظوا هذه التمارين في البيت أو لا. في الدرس اللي قبل هذا بلا بأس نرجع إليه، ماكو مشكلة. لكن الآن في صفحة 27 يوجد التمرين الأول، هل يوجد ارتباط بين هذه الصفات، هي الصفة الثانية أن لا يكون ظالم، والصفة الثالثة أن يمر في الاختبار، والصفة الرابعة أن يكون صابرا، هل يوجد ارتباط بين هذه الصفات المتقدمة وبين المدلول اللغوي للكلمة، يعني كلمة الإمامة؟ بمعنى أنه هل يمكن أن يدل المدلول اللغوي على هذه الصفات؟ يعني بحيث شنو ثمرتها هذه؟ ثمرت هذا السؤال ما هو؟ لنفترض جاء شخص وناقشك وقال لا، آية النبي إبراهيم عليه السلام لا تدل على نفي الظلم عن الإمام، فهل هناك طريقة أخرى لإثبات نفي الظلم عن الإمام عن طريق الاستعانة بالمعنى اللغوي؟ يعني هل نستطيع أن هذه الصفات الثلاث التي ذكرناها في الدرس السابق، هل نستطيع أن نثبتها عن طريق التمسك بالمعنى اللغوي؟ أي بلي، فهل نستطيع يعني المرجعية الحقة، هل نستطيع الشخص الذي يتبعه الناس الذي فيه معنى القدوة والتأسي، هل ينبغي بحسب المعنى العرفي واللغوي للكلمة أن لا يكون ظالما، أن يكون صبورا أو لا، أن يتحمل أن يمر في الاختبار أو لا؟ أي نعم. شوف الآن تقسيم الإمامة إلى قسمين، إمامة حقة وإمامة باطلة، هذا ليس له ارتباط بالمعنى اللغوي. يعني شوف الآن بعبارة أخرى، الذين يرجعون إلى غير الإمام الحق الذي نعتقد به، هل يعتبرونه أنه إمام باطل ومع ذلك يرجعون إليه؟
بالمعنى اللغوي
لا 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 لا، دعك من المعنى اللغوي، يعني الآن من يرجع إلى الأئمة الذي نعتقدهم أنهم أئمة جور وضلال
يعتبر إمام هدى.
خب، ففي الحقيقة المرجعية دائما ولو باعتقاد الراجع، إذا لم يكن مرجعية يعني بالقوة، هذا لا يقال له في اللغة مرجع، هذا إنما هو استبداد. يعني المرجعية الاختيارية مع قطع النظر عن ما هو عقيدتنا في هذا المرجع، هل المرجعية والاقتداء تتضمن وتستبطن بعض هذه الصفات المتقدمة أو لا؟ هذا هو السؤال. كيف؟ بأي بيان؟
مثلاً بأي في الموضوع الاقتداء الدليل الثاني، الآية قال اتبع إبراهيم ربه بكبريات، قال إني جعلت إلى الإمام، فاتبع الإمامة على الاقتداء.
طيب هذه الآية، هذا ليس المعنى اللغوي.
أنت
الآن قاعد تستدل بالآية. نقول الآن لو فرضنا لا يوجد هكذا آية، هل نستطيع من المعاني اللغوية التي ذكرت للإمامة أن نستنبط هذه الصفات أو لا؟ هذا السؤال. مثلا بأي دلالة كانت، لكن بين كيفية ذلك. من أي يعني كيف هذا المدعى بأي بيان؟
أنت
رجعت بالعكس. لأن أولا صفة الهداية تأتي بعد هذه التمرينات، التمرينات ليس لها ربط بصفة الهداية.
وأنا
جاوبت
مثلا الدرس الأول يعني.
إيه يعني؟ اشرح ما أجبت به حتى نرى. بلي الآن أرجعناها تقريبا إلى بعضها البعض.
وكان أغلب هذه الصفة أو أغلب هذه المعاني تأخذ المعنى لمعنى الحق لمعنى الباطل، هنا الرجوع للآيات يعني نحن والمعنى اللغوي فيها، فبالتالي لا يمكن أنه محمل الإمام الباطل.
الإمام، شوف إمام باطل أو حق ما في، لا يستفاد ذلك من اللغة. شيخنا العزيز، كل شخص يتبع شخص آخر باختياره يعتقد أنه حق، الآن غيره يعتقد أنه باطل، هذا بحث آخر. المعنى اللغوي لا يتضمن هذا الشيء، استفدنا معنى اللغوي، وإنما استفدنا من الآيات القرآنية. بعض الآيات ذكرت صفات الإمام الحق، وبعض الآيات ذكرت صفات الإمام الباطل. لا، لكن أن المعنى اللغوي، المعنى اللغوي يعني كانت خلاصة بحثنا في المعنى اللغوي ماذا؟ أن الإمامة بمعنى المرجعية، بمعنى الاقتداء، بمعنى التقدم. فهل هذا المعنى اللغوي يستبطن الصبر، يستبطن عدم الظلم، يستبطن النجاح في الاختبار أو لا؟ لا من المعنى اللغوي. شوف الآن إذا تلتفت إلى هذه النقطة، أنه في المعنى اللغوي مفروض أن المرجعية ليست مرجعية قهرية، يعني أنا المتبوع أختار فلان، أنا التابع أختار فلان كمتبوع وكمقدم وكمرجع لي، أليس كذلك؟ أختار فلان مرجع لي. نتكلم عن المرجعية الاختيارية، لا المرجعية التي بالغصب، ولا لا يعتبر مرجع ولا يعتبر إمام. فبما أن الأمر كذلك، بما أن الأمر كذلك، فنفس الرجوع إلى الشيء معنى ذلك أن من يرجع إليه لا بد أن يكون في رتبة متقدمة على التابع، أليس كذلك؟ هذا نفس المعنى اللغوي يستبطن هذا الشيء، في رتبة متقدمة على التابع، بمعنى أن هناك صفات في المتبوع اقتضت أني أنا التابع أرجع إليه. هذه الصفات لابد أن تكون صفات ماذا؟ ولو بنظر التابع أن تكون صفات كمال. أما تشخيصها بالتفصيل ما هي صفات الكمال، لا يمكن أن نشخصها بالتفصيل بحسب المعنى اللغوي، لكن في الجملة على نحو الإجمال يستبطن ويتضمن المعنى اللغوي أن اختيار التابع لهذا المتبوع كان لأجل وجود صفات كمال موجودة فيه. أما ما هي هذه الصفات الكمالية، هل هي صبر، هل هي تحمل، هل هي إلى آخره، لا يدل عليها المعنى اللغوي. فالمعنى اللغوي فقط يتضمن أنه لا بد من وجود صفات دعت هذا التابع ليتبع هذا المتبوع. واضح هذه النقطة؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، اشرح المقطع المأخوذ من محاجة هشام بن الحكم الوارد في المتن. في أي صفحة؟ من يقرأ لنا ويشرح حتى نستأنس أكثر بالروايات؟ نعم. هي فكيف تشرح؟ كاتب الجواب. جيد، اشرح، اقرأ ما كتبت.
من اين فهمت انه لا بد ان يكون معصوما لجميع الذنوب؟ قال ان لم يكن معصوما لم يؤمن ان يدخل فيما دخل فيه غيره من الذنوب.
فيما دخل فيه
اذا من يقيم عليه الحد كما ينقيه على غيره، واذا دخلت الذنوب لم يؤمن ان يكتب على جاره وحبيبه وقريبه وصديقه وتصديقه
التصديق.
فيها ست نقاط، يعني من ابرز النقاط ثلاث نقاط.
اي نعم.
النقطة الأولى أن من يقيم فلا بد أن يكون خاليا من أي جرم أو من أي حد مطالب فيه سواء في الدنيا أو الآخرة.
هذا من أين استفدت هذا؟ من أي فقرة من فقراتي؟
من التجريد، كتاب شرح التجريد وكتاب
يعني كتاب شرح التجريد شارح هذه الرواية؟ لا لا، أقول الآن تعال، كل هذه كلامك صحيح، هذا الكلام في حد ذاته صحيح، يعني الآن شوف النتيجة قد تكون صحيحة لكن المقدمات لا تنتج هذه النتيجة، صحيح؟ مثلا العالم حادث وكل حادث متغير، إذن فعليون أمير المؤمنين ينتج لا ينتج هذه النتيجة مع كون النتيجة صادقة في حد ذاتها. فلا بد أن نقول هذا المدعى التي ادعيت من أين نستفيد من الآية من الرواية؟ بل هو صحيح، هشام جاء بنكات عقلية، لكن من أين استفدت هذا؟ يعني شوف، تعال فقرة فقرة. السائل يسأل: من أين زعمت أنه لا بد من أن يكون معصوما من جميع الذنوب؟ يعني كأنه يريد أن يقول: ما هو دليلك على أن الإمام ينبغي أن يكون معصوم من جميع الذنوب؟ شوف الجواب. قال: إن لم يكن معصوما لم يؤمن أن يدخل فيما دخل فيه غيره من الذنوب. شنو علاقة هذا الجواب بالسؤال؟ قدوة غير موجودة يعني. نعم.
الظالم لا يستحق منصب الإمام، يعني كان محور الكلام أن الظالم لا يستحق منصب الإمام.
من
بحكم العقل. من جهة نظام الإسلام، من جهة نظام الإسلام عام على الجميع. ومع فرض قول الإمام ظالما، إذا وقعت المعصية لا يوجد من يحده.
لأنه مفروض هو فوق الجميع.
ومن جهة ثانية يمكن في حقه أن يكتب على مستحق لحد من الحدود إذا كان ممن يهمه أمره. هذا المذكور في الجواب. وإذا كان العقل يحكم أن الظالم لا يستحق منصب الإمامة، لا يستحق منصب الإمامة بسبب ظلم آخر، فمن باب أولى العقل يحكم أن الظالم لا يستحق منصب الإمامة لغير الظالم.
أحسن. جيد. فإذن في الآية إشارة إلى، في الرواية عفوا، إشارة إلى نكتتين عقليتين. النكتة الأولى أن الإمام بحسب المعناه اللغوي والعرفي هو الشخص المتقدم، صحيح؟ الإمام إمام القوم المتقدم عليه. هذا الإمام إذا لم يكن معصوما، ونحن فرغنا أنه في الشريعة الإسلامية بعض الذنوب تستوجب الحد، بعض الذنوب تستوجب التعزير، تستوجب العقاب، فإذا لم يكن معصوما فلا يؤمن من ارتكاب الذنب، فإذا لم يؤمن من ارتكاب الذنب فيحتاج إلى من يقيم عليه الذنب، وهذا الذي يقيم عليه الذنب لابد أن يكون متقدما عليه، وهذا خلف كون هذا الشخص، خلف كونه إماما مقدما. فالذي أوقعنا في الخلف ما هو؟ الذي أوقعنا في الخلف أن الإمام غير معصوم، والخلف محال، فحتى لا نقع في محظور الخلف نلتزم بأن الإمام عليه السلام معصوم. ملتفت جيدا؟ هذا النكتة الأولى. النكتة هذا الذي يشير إليه قوله قال إن لم يكن معصوما لم يؤمن أن يدخل فيما دخل فيه غيره من الذنوب تكملتها، فيحتاج إلى من يقيم عليه الحد كما يقيمه الإمام على غيره. وإذا حصل هذا الأمر ماذا يحصل؟ يصبح هذا الذي يقيم على الإمام الحد والمقدم عليه للإمام، وهذا خلف كونه إمام. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية، وإذا دخل في الذنوب، وإذا دخل في الذنوب لم يؤمن أن يكتم على جاره وحبيبه. يعني الإمام غير المعصوم قابل لأن يعمل بشهواته وغرائزه، فقابل بأن يقدم شخص ويؤخر شخص، يقدم من دون استحقاق ويؤخر بدون استحقاق، فيجاري أقرباء كما لم حصل في كثير من المجتمعات. عندما يتولى الشخص منصب ماذا يفعل؟ هذا ناتج عن عدم العصمة، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عدم الوثوق به، وحينئذ تسقط إمامته في أعين الناس، فيحصل خلاف المقصود من منصب الإمامة. ثم يقول أن تصديق هاتين النكتتين العقليتين قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن هذه الصفة تثبتها حكم العقل بهاتين النكتتين اللتين ذكرناهما. أي نعم. هذه رواية عن منسوبة إلى نبي الله عيسى عليه السلام.
أي.
فشوف التفت جيدا. أولا فرق إقامة الحد المقصودة في هذه الرواية، يعني كلامك لا يصلح إشكال على هذه الرواية. إقامة الحد ليس بمعنى أن تحمل الحجر وترمي وترجم. لا، المقصود من إقامة الحد إجراء الحدود. إجراء الحدود نوع من السلطة، فتقتضي التقدم. لذا قلنا الخلف. ليس المقصود من إقامة الحد يعني أنه واحد يصدر الأمر وأنت تأتي وتذهب بحجر. لا يقال لك أنك أقمت الحدود. لا أستطيع أن أقول في زيارتك في المستقبل أشهد أنك قد أقمت الحدود. ملتفت جيدا؟ لا، إقامة الحد نوع من السلطة. اتفقنا؟ نعم، ورد في هذه في بالنسبة لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب القضاء المعروف بين الفقهاء أن كثير من الروايات الواردة في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام يحملونها على حكم في واقع لا يستطيعون أن يتعدوا منها إلى غيرها، لأنه لها خصوصيات عند أمير المؤمنين في بعض الأحيان لإثبات كرامة له أو لإثبات صفة من صفاته كان يحكم على وفق علمه، فلا نستطيع أن نتعدى منها إلى غيرها. نعم، ورد في بعض الروايات عن عيسى عليه السلام أنه فليرجمها من ليس عليه حد، هذا التعبير ورد لكن لا يؤثر في الاستدلال بهذه الرواية. ما هو؟ أي؟ لا، شوف، نحن ينبغي أن نفرق، نتكلم عن الإمامة العامة، ينبغي أن نفرق بين الإمامة العامة والإمامة في شيء محدود. مثلا دعك من الإمامة، أضرب لك مثال في بحث الوكالة. الوكالة على أنواع، لأن عرفا مرة تريد أن توكل شخص أن يشتري لك سلعة من السوق، هل هذا يحتاج إلى أن يكون عالم عادل يصلي صلاة الليل؟ لا، وكالته محدودة، فقط يحتاج إلى أن يكون خبير في هذه السلعة وموثوق حتى لا يسرق الأموال، أليس كذلك؟ هذا نوع من الوكالة. عندنا نوع آخر من الوكالة أعم، مثلا الآن الوكلاء الأئمة عليهم السلام، في عندك نوع من الوكالة محدودة في حاجة في قضية، وعندك من بعض من النواب النواب العامة، فيفترق بينهما. كذلك بالنسبة للإمامة، مرة إمامة محدودة ومرة لا، الإمامة التي هي، لا تنسى أننا نتكلم عن أي إمامة، الإمامة التي أول صفة لها أنها، أول صفة للإمامة التي أثبتناها ماذا كانت؟ أنها مجعولة من قبل الله، أنها منصب إلهي. هذا النوع من الإمامة يقتضي هذا الشيء.
قد يشمل دفع نفس المرجح عندنا، قال الإمام
يعني ما قاعد افتهم مقصودك، شنو الاشكال؟ بل لو كان لو كان الإمامة إمامة الجيش مثلا، لو كانت الإمامة الجيش منصب رباني، فلا بد أن نلتزم أنه بحدود هذا المنصب لا بد أن يكون إمام الجيش عادل في جيشه، لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون عالم بجيشه عسكريا، لا بد أن تكون الصفات التي يحتاج إليها إمامة الجيش، لكن لا نستطيع أن نلزمه بالصفات التي لا يحتاج إليها في إمامة الجيش، بخلاف الإمامة ماذا؟ العامة. بل لو كانت إمامة الجيش منصب رباني، نحتاج إلى الصفات التي ترتبط بإمامة الجيش. ملتفت لي ما أريد أن أقول، يعني ليس كل منصب يحتاج إلى كل الكمالات، كل بحسبه. إذا كانت الإمامة محدودة تختلف عن إمامة المسلمين في كل شؤونهم، والأبعاد التي نريد أن نثبتها في المستقبل للإمامة، الأبعاد التشريعية، الأبعاد التكوينية، أبعاد الأسوة، كل هذه الأبعاد لا تحتاج إلى صفات في أعلى المراتب، بخلاف مثلا إمامة الجيش أو إمامة المسجد أو نحو ذلك من الإمامات المحدودة. خب، وصل الكلام إلى الصفة الثامنة من صفات الإمامة. صرنا في أواخر هذا البحوث التمهيدية إن شاء الله، لعله ليس في الجلسة الآتية، في الجلسة التي بعد هذه الجلسة سوف نبدأ في المحاور الأصلية في البحث حول الآيات المرتبطة بالإمامة كبحث تفصيلي. الصفة الثامنة التي تستفاد من القرآن الكريم أن الإمام عليه السلام يهدي بأمر الله تبارك وتعالى، وقد ورد في هذا المجال آيتان من الآيات الأربع عشر المتقدمة، ورد فيهما التعبير يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. تكلمنا عن صفة الصبر، واحدة من صفات الإمام، إمام الحق، أنه يهدي بأمر الله. هل يهدي بأمر الله غير أن يكون الإمام مهدي؟ أصل الهداية ثبتناها عن طريق صفة الصبر، أولئك هم المهتدون، قد انتهينا منها. كون الإمام مهدي غير أنه يهدي بأمرنا، لعل هذا من أهم الأبحاث التي بحثت في المباحث القرآنية. نحن نعرف أن المركب لا يفهم إلا بعد فهم أجزائه. هذا المركب وهو يهدون بأمرنا مركب من كلمتين، من الهداية ومن الأمر، فلا بد أن نعرف ما المراد من الهداية وما المراد من الأمر حتى نفهم المراد من يهدون بأمر. هل هي ناظرة إلى أمر تشريعي أو أنها ناظرة إلى أمر تكويني؟ اليوم فقط نأخذ الهداية لغة واصطلاحا. الهداية في اللغة بمعنى الرشاد، الطريق الهادي، الطريق الواضح، المرشد البين، هذا في اللغة. في الاستعمالات القرآنية باعتبار أن بحثنا بحث قرآني، في الاستعمالات القرآنية وردت كلمة الهداية ومشتقات هذه الكلمة بنفس المعنى اللغوي، إلا أنها طبقت على مصادق مختلفة. فطارة أطلقت الهداية في القرآن الكريم على ما يقابل الضلالة، الهداية يعني خلاف الضلالة كما سوف نقرأ بعض الآيات، وأخرى طبقت الهداية على ما يقابل غواية الشيطان. الهداية يعني الشيء الذي ليس فيه غواية الشيطان، ونحن نعرف أن الشيء الذي ليس فيه غواية الشيطان لا بد أن يكون بينا، لأن غواية الشيطان فيها تزيين وزين لهم. التزيين، معنى التزيين، التزيين إعطاء الشيء خلاف صورته، والشيء عندما يعطى خلاف صورته الواقعية حينئذ يصبح من المتشابه، والمتشابه يضل الطريق. فإذا نستفيد أيضا المعنى اللغوي من هذه الآية الشريفة. فإذا الهداية في الاستعمالات القرآنية لم تتجاوز المعنى اللغوي، إلا أن المصادق التي طبقت عليها مختلفة. أما ما هو المراد من الأمر يأتي إن شاء الله. يقول الثامنة أن الإمام يهدي بأمر الله تبارك وتعالى. ونلاحظ أن آيتين من الآيات المتقدمة قد قرنت جعل الإمام بالهداية بأمر الله، قرنت جعل الإمامة بالهداية، هذه صحيحة، جعل الإمامة، قرنت جعل الإمامة بالهداية بأمر الله، وجعلنا منهم أئمة، هذا الجعل اقترن بماذا؟ يهدون بأمرنا. ولذا ذكر السيد الطباطبائي رحمة الله عليه أن الهداية بالأمر يجري مجرى التفسير للإمامة، يعني بمعنى أن وصفها بالهداية وصف تعريف وتوضيح. يعني إذا أردت أن تعرف الإمامة ما هي، يقول هي الهداية بأمر الله. طبعا هذا سوف يأتي توضيحه في المستقبل. ثم إنه قد علمت أن أصل الهداية لا الهداية بالأمر يمكن إثباتها للإمام حتى مع عدم وجود هاتين الآيتين، وذلك لثبوت الصبر له، ودلت الآية المتقدمة على أن كل صابر فهو مهتد. وكيف كان فلا بد في المقام من الحديث عن المراد من الهداية أولا، ثم بيان المراد من الهداية بالأمر ثانيا. أما الهداية فهي لغة كما في الصحاح من الهدى بمعنى الرشاد والدلالة، يؤنث ويذكر، يقال هداه الله للدين هدى، وقوله تعالى أولم يهدي لهم، ما معنى أولم يهدي لهم؟ أولم يبين لهم، أولم يرشدهم، أولم يرشدهم. قال أبو عمرو بن العلاء أولم يبين لهم، وهديته الطريق والبيت هداية، أي عرفته أو عرفته. وعلى هذا المعنى جرت الاستعمالات القرآنية، فقد أطلق الهدى على ما يقابل الضلال. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. الهداية هنا في مقابل ماذا؟ وإن كنتم من قبله لمن الضالين. شوف، جعل الهداية في مقابل الضلال. وقال أي أيضا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. وأطلقت الهداية أيضا في القرآن الكريم على ما يقابل استهواء الشيطان أو استهواء الشياطين وغوايتهم، كما في قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فقط نكتة في الآية الشريفة، ماذا تفهم من هذه الآية مع قطع النظر عن بحثنا؟ كالذي استهوته الشياطين حيران له أصحاب. هؤلاء الأصحاب أصحاب هدى أو ضلالة؟ شوف، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. كيف أصحاب الضلالة يدعون إلى الهدى؟ يدعونه إلى الهدى. لو كان المقصود هدى ما عرف الهدى بالألف واللام الجنسية. قرينة تقول قالوا تنا يدعونه إلى الهدى تنا، صحيح؟ قل إن هدى الله هو الهدى ولا نأتيكم بل أمرنا لنسلم لرب العالمين. هكذا تريدون تحملوا المعنى؟ لكن إذا تراجعوا في التفاسير ما تجدوا من فسر هؤلاء الأصحاب بأنهم أصحاب ضلال. وأنا هذا خارج عن بحثنا، فقط من باب الاستطراد الفات نظر إلى هذه الآية، وإلا شاهدنا ليس ما إن علاقة، يعني الشاهد يتم على كلا التفسيرين. متأكد؟ طيب راجع المطلب إلى غير ذلك من الآيات التي ترجع إلى معنى التبيين والطريق الواضح ونحو ذلك من المعاني المتقاربة. يوجد تمرينين أو تمرينان للجلسة الآتية إن شاء الله. الجلسة الآتية نحاول حل هذين التمرينين. ايه في التمرين ايه صحح هذا الخطأ. هل وبين وين في اي صفحة؟ ايه ما هو الارتباط بين الصبر على كون الامام صابرا؟ عادة اطبعها ولا اصححها مرة ثانية. الحمد لله رب العالمين. الصفاقر الأميني موجود، عبد الخالق غائب، محمد الثامر غائب، خذيفة غائب، مهند غائب، أحمد موجود، ميثم موجود.
لابد أن يكون مقدم،
كيف؟
هذا لابد أن يكون مقدم، والمفروض عدم كوني معصوم، يا هو هذا يقيم الحد على هذا الإمام؟
لا، ما قلت هو المفروض عدم، لا، قلنا لو كان الإمام غير معصوم فلا يؤمن الإمام، لو كان غير معصوم فلا مانع من أن يرتكب ذنب يستوجب الحد، فهذا الذي يقيم عليه الحد لابد أن يكون مقدم عليه.
هو يكون هو الإمام لابد.
إيه. وهذا خلف كون هذا مقدم.
يا هو هذا الثاني.
الذي صدر منه الذنب. المفروض أنه هو الإمام.
صحيح.
تفتش له. المفروض أنه هو الإمام.